بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا هذه الليلة الدرس السابع من دروس التعليق على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية، أصول التفسير. الدرس السابع في ذكر الصنف الثاني من أصناف اختلاف التنوع، لأنه رحمه الله ذكر أن اختلاف التنوع على صنفين، قال: وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم، يعني من المفسرين، عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وذكرنا الكلام على هذا فيما تقدم. ثم قال: الصنف الثاني قال أن يذكر كل واحد كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على نوع لا على سبيل الحد، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد. لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. هذا الصنف الثاني أو القسم الثاني من أقسام اختلاف التنوع، أن يذكر بعض أفراده، بعض أنواعه على ضرب المثال، لا على أنه هو الحد المفسر للمحدود مطابقة تفسير المحدود، لا، بل بعض أفراده. يقول: أن يذكر كل منهم، يعني كل فرد من المفسرين، وليس المقصود العموم كلهم يذكرون، لا، بل أراد المجموع لا الجميع، فيذكرون أفراد بعض العام، اللفظ الذي يشمل أنواعا، يذكرون نوعا من أنواعه أو نوعا من أجناسه، من الجنس، تحت الجنس الواحد. يقول: على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، لا. ثم مثل، قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. هذا مثال لذكر النوع بضرب المثال، بالتمثيل، بضرب المثال، لا أن المقصود الخبز فقط، هذه الرغيفة هي هذا الخبز، لا، بل نوع هذا الرغيف يسمى هو الخبز، هو لأنه مخبوز. ثم ضرب مثالا في التفسير، يعني مما وقع في كلام العلماء، قال: مثال ذلك ما نقل، يعني عن المفسرين من السلف، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعني ما ذكر عنهم، مهد بقوله بعد أن يذكر، بعد ذلك يذكر ما الأمثلة التي ذكروها، قال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات. هذه الآية أيها الإخوة نزلت في هذه الأمة، لأن الله يقول: ثم أورثنا يعني بعد ذكر الأمم السابقة، أورثنا الكتاب هذا القرآن الذين اصطفينا من عبادنا. فالمصطفون لوراثة هذا الكتاب هذه الأمة. قال فمنهم ظالم لنفسه، إذن منهم هذه للتبعيض أو للبيان، بيانية، بيان من هي هذه الأمة. فذكرهم على أصناف ثلاثة، مراتب ثلاثة: مقتصد، ظالم لنفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات. فسر ذلك الشيخ تفسيرا مجملا فقال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، يعني يقتصد عليها ويقتصر على هذه. والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فإذا هذا بالنسبة للتفسير المجمل، يعني الذي هو التفسير العام لمعنى الآية، الذي يدخل تحته أنواع من أصناف هؤلاء. فالسابقون سبقوا أتوا بالواجبات، وسبقوا بأنواع الفضائل التي يتنوعون فيها، كل يضرب منها بسهم من النوافل ويكثر، ومنهم من يضرب بسهم آخر. والظالم لنفسه من يفرط في ترك الواجبات أو في اقتحام المحرمات، وقد يختلفون فيها، ليسوا على مثال واحد. والمقتصد من أتى بالواجبات وترك المحرمات. ثم يقول الشيخ لبيان تنوعهم في ضرب المثال، تنوعهم في النوع، في تنوع اختلاف السلف في ضرب المثال، قال: ثم إن كلا منهم، يعني من المفسرين من السلف، يذكر في هذا، يعني في التفسير يذكر هذا، يعني هذا المعنى الذي مضى بالضابط الذي ذكره الشيخ، يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. يضرب المثال في أنواع، نوع من أطول. إما يذكرونه على سبيل التقريب أو على سبيل العظة، لأنه قد ينقل عن المفسر مجلس وعظ أو مجلس تعليم عام فيذكر فيه ما يناسب الناس بسبب الأحوال أو الزمان أو بسبب السائل أو نحو ذلك، أو يكون على سبيل ضرب المثال لتقريب العلم. يقول فيذكر: ثم إن كلا منهم يذكر هذا، يعني القاعدة السابقة أو في التفسير المجمل السابق، في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل من المفسرين: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. إذا نظرنا إلى هذا الكلام فهو صحيح، صحيح من حيث أنه السابق الذي يصلي في أول الوقت، لأن هذا أفضل العمل، فهو سابق إليه، سبق إلى فعله. والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، في أثناء الوقت، لم يقصر، لكنه لم يسبق إلى الفضيلة، لم يقصر من حيث ترك الواجب ولم يقترف المحرم، فهو مقتصد ولكنه لم يسبق إلى الأفضل. هذا مثال صحيح. والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، يعني يخرجها عن وقتها، فهو مقصر في المحافظة على الوقت. فهذا المثال صحيح، لكنه مثال في نوع من هذه الأنواع، أو في نوع من هذا الجنس العام. فلو أو يقول يعني آخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، يعني يدي الزكاة ويتنفل في الصدقات، والظالم آكل الربا لأنه آكل أم يأكل أموال الناس بالباطل أو مانع الزكاة لأنه قصر في الواجب، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، يقتصر على الفريضة فلا يقصر في ترك الواجب وإن كان لا يؤدي المستحب، ولا يأكل الربا، لا يظلم، لا يظلم. فهذا لأن الآية مذكور فيها، الآيات التي في البقرة وإن كانت طويلات لكن مذكور فيها في سياق واحد ذكر هؤلاء، من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فذكر هؤلاء وذكر أيضا إلى ذكر منهم كذا، ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك في فصل آخر: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فذكر المحسنين بالصدقة ويؤدون ما عليهم، وذكر الذين يأكلون الربا كيف حالهم وأنهم ظلموا، وذكر الذين يجتنبون الربا وإنما يفعلون البيع الحلال أحل الله البيع. فهذا مقتصد. الشاهد من هذا يقول الشيخ: فلو قال قائل تفسير المقتصد والسابق والظالم بمثال في الصلوات أو مثال في الزكاة والربا والبيع، كل هذا ضرب للمثال وتفسير بضرب المثال الذي يكون يتضح فيه المعنى لكنه بالمثال. فلو أن شخصا عد هذه أقوالا متضادة في تفسير الآية فهو مخطئ، لأن هذه الأقوال لا تتضاد، لا تتنافى، لأنه ينطبق على المقصر في الصلوات في إخراجه عن وقتها وآكل الربا، ينطبق عليه أنه ظالم لنفسه، وينطبق على السابق بالخيرات بفعل الواجبات والمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها والسننها، وكذلك المزكي والمتصدق فهو سابق، هذا سابق وهذا سابق، كذلك من اقتصر على الواجبات واجتنب المحرمات سواء في الأموال أو في الصلاة فإن هذا مقتصد وهذا مقتصد، أو في الزكاة في الصيام أو في غيره. المهم إنها يقول: وأمثال هذه الأقاويل، يعني التي ذكرت عن السلف، فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، هذه قاعدة. ولذلك تجد هذا الكلام أو هذه الأمثلة تكثر في التفاسير المروية بالأسانيد عن السلف، سواء عند الطبري أو عند ابن أبي حاتم، وكثيرا ما تجده مجموعا عند ابن الجوزي في تفسير زاد المسير، ويقول فيها خمسة أقوال كذا وكذا، وإذا نظرت فيها وإذا بها كلها من ضرب المثال أو الغالب عن السلف. فما ينبغي أن تعد أقوالا، وأقرب ما يكون على سبيل الاستنباط، يعني بإمكان المفسر طالب العلم أن ينظر في هذه الأقوال التي لا تتعارض ويجعلها كالمسائل المستنبطة من الآية، فيقول: ويدخل في ذلك مثلا الأمثلة التي ذكرها الشيخ في الظالم لنفسه، المفرط في تأخير الصلوات، والذي يقترف الربا، أو الذي يقصر في الصلاة في الزكاة ولا يؤديها، السابق، هذه الأمثلة ذكروها كلها تدخل فيه. هذا هو مراد الشيخ، يقول هذه قاعدة احفظوها كلية: كل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، يذكر لك نوع يدخل في الآية، إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، وهكذا، يعني تنظر إلى نظيره وتستنبط مثل ذلك. وهذا كثير، يعني مثل قوله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. جاء في تفسيرها عن بعض السلف أن المقصود بالآية يعني ضرب. قال ابن عطية في تفسيره: وذكر بعضهم في تفسير هذه الآية أشياء هي على جهة المثال، فقال قوم من العلماء، يعني قال إنها ضربوها على سبيل التمثيل، فقال قوم من العلماء منهم ابن مسعود رضي الله عنه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم معناها كونوا في أول صف في القتال. لماذا؟ لأن القتال سبب للمغفرة. قال: وقال آخرون منهم أنس بن مالك: اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. صحيح، لأن ذلك من أسباب المغفرة، مبادرة إلى الصلاة. وقال آخرون منهم علي بن أبي طالب: معناه كن أول داخل في المسجد وآخر خارج منه. صحيح، لأن هذا مبادرة، الرباط الصلاة يكفر الله به الخطايا ورفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويمحو الله به الخطايا، قال: ونقل الأقدام إلى الصلوات. يقول: وهذا كله على جهة المثال. صحيح، لا يعني أنه هو التفسير وحده للآية فنقف عنده ونقول إن السلف لم يذكروا إلا هذه الأقوال وهم اختلفوا فيها، لا، نقول لا، هذه أمثلة مثال. ثم يقول الشيخ: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. الحدود إما أن تكون حدود حقيقية وهي ما تذكر ماهية المحدود بحيث أنها لا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه نوعه، وهذه يعني نادرة، وغالب الحدود في الغالب يكون عليها مداخل حدود تعريفية. وإما أن يكون بالرسم، بأن يذكر مثلا الجنس العام والخاصة مثلا، أو يذكر أمثلة. وأكثر التعريفات الشرعية المذكورة في السنة مثلا هي رسمية، في الرسم فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإيمان بكذا ويعرف الإسلام بكذا ويعرف، يضرب بالأمثلة. فهذه في الحقيقة تعريف بالرسم. ومنها ما هو التعريفات اللغوية بالمفردات، فهذه التي يرجعون إلى اللغة. فالتعريف، يقول التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، بالحد المطابق. وهكذا، وهذا طريقة السلف، ذكر المثال. وذكر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من عن المهاجر، قال: من هاجر ما نهى الله عنه. ضرب نوعا من الهجرة، مع أن الهجرة لله ولرسوله، والهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى الأشياء التي يذكرها الفقهاء أو العلماء في التعريفات. لما ذكر الإيمان، المسلم من سلم المسلم من لسانه يده، وذكر الإسلام بوصف، كل هذه لضرب المثال الذي ينطبق على جزء من المعنى العام. ثم يقول الشيخ: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. العقل السليم إذا ذكرت له نوعا ومثالا فإنه يتفطن إلى، إذا ذكرت له جنسا أو عفوا فردا من أفراد النوع سيذكر النوع كله، إذا كان، لأنه يجد أنه ينطبق عليه، ينطبق عليه. قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، اللي هو ضرب الأمثلة، الاختلاف التنوع في ضرب المثال أو التنبيه. قال: قد يجيء كثيرا، يعني في الغالب وليس الكل، من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. يعني لما يقول بعض المفسرين أو بعض السلف، غالبا يروى عن التابعين وعن الصحابة، أن يقول: هذه الآية نزلت في مثلا زيد بن حارثة، نزلت في أوس بن الصامت، نزلت في كذا، فينظر فيها. فيقول، يدخل من هذا كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، هذا هو سبب النزول الأولي، لكن الحكم الظهار لا يكون إلا لأوس بن الصامت وامرأته، فهو يذكر الشخص الذي نزلت فيه، لكن النوع انظر إلى لفظ الآية والذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين صيغة عموم، منكم من المسلمين من نسائهم أيضا عموم، لا يعني فقط امرأة واحدة. فهذا يقول الشيخ إذا قال إنها امرأة أوس بن الصامت أو آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية على الخلاف في سبب النزول، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله يعني نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب واليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، أمثلة كثيرة في أسباب النزول يعني يصعب حصرها. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لا شك أن سبب النزول داخل دخول أولي، لكن لا يعني اقتصار الحكم عليه. ويقصد الشيخ ما لم يرد فيه نص خاص أن هذا فيه خاص، لأن كثير من العلماء أكثر العلماء قالوا في أشياء أنها نزلت خاصة أو وردت سبب نزول ورود خاص، يعني مثلا الرضاع الكبير، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بن سهيل امرأة أبي حذيفة بن قال لها سالم مولى أبي حذيفة قال أرضعيه تحرمي عليه، قالوا هذه خاصة له. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت على أنه لا رضاعة إلا في الحول في الحولين، وما أنبت اللحم أنشز العظم إلى آخره، وكان في الحولين، فدل على أن هذا خاص. مثلا لما قال لأبي بردة بن نيار لما قال له ولا تجزي لأحد غيرك، أذن له أن يعتق أن يضحي بعناق، فقال ولا تجزي عن أحد بعدك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا النصوص مثلا حديث أبي بردة، وإن كان الشيخ رحمه الله يرى أنها خاصة به وبنوعه الخاص الذي يشبه حاله، وطبعا الجمهور على خلاف قوله رحمه الله، لأن هذه جاء فيها يعني نصوص تخالف يعني ونصوص أخرى ظاهرها الخصوصية مع نصوص أخرى. المهم لكن أن نقول إن هذا الحكم الذي لفظه لفظ عام وجاء تشريعا عاما لكن له سبب نزول، له سبب ورود في الحديث، نقول إنه خاص بذلك الشخص، هذا غير صحيح، لم يقله أحد من المسلمين. مثل لما نزل قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه نزلت بسبب الرجل الذي قبل امرأة وكذا إلا أنه لم يطأها، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقم علي الحد، فنزلت هذه الآية، فقال يا رسول الله أي لي خاصة هذه الآية، لأن الصيغة فيها أقم الصلاة، فكأن الخطاب موجه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لأمتي عامة، لأن الآية فيها قال ذلك ذكرى للذاكرين، تنبيه إلى أن فيها عموم، وإن كان سبب النزول شخص خاص، إلى آخر هذا المثال. ثم يقول الشيخ والناس يعني العلماء وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب مثل هذا، يعني آية مثلا آية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل هو لفظ خاص والضمير في تلقوا لخصوص الأنصار، أم عام شهادة بينكم، هل هي خاصة مع أن الضمير ضمير الجمع بينكم إذا حضر أحدكم الموت، هل هي خاصة بسبب النزول الذي نزلت فيه، وهكذا. والذين يظاهرون، مع أن الذين من صيغ العموم، يقول هل إذا نزل على العام، إذا نزل وارد على سبب، يعني سبب، هل يختص به أم لا؟ هذا فيه تنازع بين العلماء، هل يختص به، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص به أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لا. لكن من المعلوم أن الحنفية مثلا يقولون أنها اللفظ العام الوارد على سبب يختص بالسبب، ما قالوا بالشخص. يعني أنا أذكر هذا حتى لا يفهم عنهم أنهم قالوا لي. انظر ماذا يقول الشيخ: فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين الذي نزلت بسببه، لا، وإنما غاية ما يقال، يعني أقصى ما يمكن أن يقال، إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه. هذا الذي هو مذهب لبعض العلماء كالحنفية مثلا، قالوا هذا. ولذلك تجد القاعدة عند العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يقصدون خصوص السبب، هذا هو خصوص النوع الذي نزلت فيه، بل العبرة بعموم اللفظ. لأن الذين قالوا العبرة بخصوص السبب قالوا هذا اللفظ وإن كان عاما فإنه من العام الذي يراد به الخصوص، الذي يراد به الخصوص، يعني خصوص النوع وليس خصوص الشخص. خصوص الشخص ما قال به أحد إلا فيما دل عليه، إلا فيما دل عليه اللفظ أنه خاص به، لما قال: ولا تجزي لأحد بعدك، هذا واضح أنه خاص. قوله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، هذا واضح أنه خاص. على كل، لأنها سببها نزول، لها سبب نزول، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فهي سبب، لها سبب نزول، لكن قال بعد ذلك: خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أنه لا يصح للمرأة أن تهب نفسها لأحد إلا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به. المهم يقول: والآية نعم، والآية التي لها سبب معين، لها سبب معين، إن كان أمرا ونهيا فهي، يعني أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص الذي يعني نزلت بسببه ولغيره ممن كان بمنزلته، ممن كان بمنزلته. يعني سبب آية الظهار قصة أوس بن الصامت مع امرأته، فالحكم يشمله ويشمل كل من ظاهر امرأته، ولذلك تجد العلماء يجعلونه حكما عاما لكل من ظاهر امرأته. قال: ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا، هذا إذا كان أمرا أو نهيا، وإن كان خبرا بمدح أو ذم، جاء في سياق مدح أو ذم، فهو متناوله لذلك، فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا، ولمن كان بمنزلته أيضا، وهكذا. يعني سواء كان لها أحكام أو سياق المدح، المهم أنها، يعني مثلا قوله، يعني لما يقولون نزل قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله، إنما، نعم، والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا نزلت في علي بن أبي طالب لأنه تصدق وهو راكع، دخل مسكين وهو يصلي راكع ويسأل مسكين فأعطاه خبزة كانت معه. فهذه إن صحت الرواية فلا يعني ذلك أنه خاص هذه الآية الولاية بعلي بن أبي طالب، لا، للمؤمنين لله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا وصف للمؤمنين أنهم يزكون ويصلون. أيضا لما قال علي نزلت في، قال ابن عباس وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر الآيات، قال ذاك أبو بكر، نعم هذه صفات أبي بكر لكن ليست خاصة به بل بمن شابهه، ولذلك تنافس المؤمنون على المشابه، حاول عمر أن ينافس أبا بكر على مشابهته في هذه الصفات. وهكذا مثلا قوله تبارك أمن هو قانت يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ذاك ابن ذاك عثمان، ابن عباس قال ذاك عثمان، لا يعني أن هذه خاصة بعثمان، عثمان يدخل بها سواء نزلت فيه أو منطبقة عليه. هذا الذي يقصد الشيخ، يقول وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص، يعني الذي نزلت به، ولمن كان بمنزلته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين ويفقهنا في كتابه وسنة نبيه، إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.